يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة. الحلقة الثامنة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة الثامنة من برنامجنا قتلوك يا فاطمة. لازلت في مجموعة الصحائف التي جعلتها جوابا على السؤال الذي وجه إلي بخصوص مقتل الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. وصلت معكم إلى الصحيفة الخامسة. تقدم الجزء الأول من هذه الصحيفة في الحلقة الماضية. الصحيفة الخامسة عنوانها الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان. أخذت مثالا من واقعنا الشيعي ومن جمهرة مراجعنا الكبار، إنه المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه. بحسب قناعتي، وليس بالضرورة أن تكون قناعتي صحيحة، لكنني هكذا أعتقد، من أن أفضل مثال آتي به كي ينطبق عليه هذا العنوان الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان، من وجهة نظري أفضل مثال على ذلك السيد محمد حسين فضل الله، ومثل ما بينت في الحلقة الماضية ما هو الأسوأ بين مراجعنا في فشله العقائدي وفي علاقته المختلة مع فكر محمد وآل محمد، وبالنتيجة ستكون العلاقة مختلة أيضا مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عرضت لكم ما عرضت في الحلقة الماضية، لا أريد أن أكرر الحديث، وتناولت العناوين المهمة لمصادر ما يتبناه السيد فضل الله بحسب ما هو يقول. حدثتكم عن شيخنا المفيد وماذا جاء في كتبه، وحدثتكم عن المرجع الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ووصلنا إلى قولته المشينة والسخيفة جدا حينما كتب بقلمه. بالمناسبة هذا كلام مكتوب كتبه بقلمه، ربما لو كان قد لفظه بلسانه ربما نجد له محملا تسرع في بعض الأحيان وليس في بعض الأحيان، في أحايين كثيرة، خصوصا من هم مثلي الذين يتكلمون كثيرا، أخطاؤهم تكون كثيرة، اشتباهاتهم تكون كثيرة، في بعض الأحيان بسبب الغفلة، بسبب عدم التركيز، بسبب ألم جسدي لمرض أو غيره، بسبب تعب، بسبب هناك أسباب كثيرة بمجموعها تشكل عوامل ضعفنا البشري. أكون عارفا بالمضمون ولكنني ألفظه بشكل غير صحيح، وهذه القضية تحدث للجميع بسبب كثرة الكلام، بسبب اشتغال الذهن بقضية وأخرى. أكون عارفا بالكلام الصحيح وباللفظ الصحيح، ولكنني حين ألفظه وحين أقوله وحين أنقله يكون ذلك بنحو ليس صحيحا. تلك هي طبيعة البشر. فلو كان هذا الكلام وإن كان خطيرا، حتى لو كان ملفوظا يمكن أن نجد له محملا، لكن أن يكون مكتوبا وتكون العبارات مرصوفة بشكل صحيح، فلا الجمل التي قبلها مضطربة ولا الجمل التي بعدها مضطربة، بشكل واضح وصريح يتحدث عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب. وقلت من أن القضية ليست محصورة بالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، هذا هو الجزء 29 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي محمد باقر رحمة الله عليه، صفحة 199. هو يقول: وجدت في نسخة قديمة لكشف الغمة، كتاب معروف من كتب محدثي الشيعة، كشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الحسن علي بن عيسى الأربلي، نسبة إلى أربيل، هناك من يقرأه الأربلي وهناك من يقرأه الأربلي. هذا هو الكتاب الذي يتحدث عنه الشيخ المجلسي. وجدت في نسخة قديمة لكشف الغمة منقولة من خط المصنف مكتوبا على هامشها بعد إيراد خطبتها صلوات الله عليها. ما هذا لفظه؟ وجد بخط السيد المرتضى علم الهدى الموسوي قدس الله روحه أنه لما خرجت فاطمة عليها السلام من عند أبي بكر حين ردها عن فدك، يعني بعد خطبتها المعروفة، استقبلها أمير المؤمنين فجعلت تعنفه ثم قالت: اشتملت نقاط إلى آخر كلامها. الكلام الذي منقول في كتب الحديث عندنا من أن الصديقة الكبرى قالت وقالت لسيد الأوصياء، وهذا هو الذي حدا بالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء لعدم فهمه لمعارض كلامهم صلوات الله عليهم، كما هو ديدن علماء الحوزة في النجف وغير النجف بسبب المنهج الناصب المتفشي في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وبسبب عدم الاطلاع الموسوعي على حديث العترة الطاهرة، وبسبب عدم تفسير القرآن وفقا للمنهج العلوي. فقال الذي قاله لكي يعطي جوابا حول سؤال يطرح نفسه: ما الذي تقصده الصديقة الكبرى في كلامها هذا مع سيد الأوصياء؟ من أراد أن يطلع على التفاصيل فليذهب إلى برنامج الكتاب الناطق، مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، وليذهب إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، فهناك قد فصلت القول. البرنامج بكله موجود على الشبكة العنكبوتية. البرنامج كبير جدا، يتألف من 163 حلقة. أعود إلى كلام شيخنا المجلسي من أنه وجد نسخة قديمة من كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي، لعلي بن عيسى الأربلي، وكانت هناك حاشية نقلت عن السيد المرتضى شرحا منه وتعليقا منه على كلام الصديقة الكبرى الذي قالته لأمير المؤمنين بعد رجوعها من المسجد النبوي بعد أن خطبت خطبتها المعروفة. ثم ينقل الشيخ المجلسي ما وجده في حاشية كشف الغمة منقولا عن السيد المرتضى بواسطة علي بن عيسى الأربلي. فإن النسخة التي نقل منها كانت منقولة عن نسخة كتبها المصنف الأربلي بخط يده، وهذه الحاشية هي من جملة الكتاب. فالأربلي هو الذي وجد ما وجد من شرح وتعليق للسيد المرتضى بخصوص كلام الصديقة الكبرى. إذن الكلام للسيد المرتضى والناقل علي بن عيسى الأربلي، والذي نقل عن النسخة المخطوطة هو الشيخ المجلسي في بحاره، وهذا هو الجزء 29 صفحة 199 وما بعدها. من جملة ما جاء في كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه، وحتى لو قال قائل بحسب قواعد علم الدراية علم الرجال ما يسمى بطريق الوجادة، باعتبار أن أربلي قال وجد، وطريق الوجادة كما يقولون طريق ضعيف. أنا لا أرتب أثرا على مثل هذه الترهات، ولكنني أقول لو قال قائل بذلك فإن الكلام نقله الأربلي وهو من كبار علمائنا وتبناه، ما أشكل عليه. لو كان قد أشكل عليه لنقل الشيخ المجلسي هذا الإشكال وتبناه الشيخ المجلسي ونقله وما أشكل عليه، ونقله آخرون أيضا من خلال تتبعي لكتب الحديث وللكتب التي نقلت هذا الكلام، لم أجد معترضا بحدود اطلاعي، لم أجد معترضا على هذا الكلام المسيء للأدب وبشكل واضح لأمير المؤمنين وللصديقة الكبرى. الشيخ كاشف الغطاء أساء الأدب مع الزهراء فقط. هذا الكلام المنقول عن السيد المرتضى أو على الأقل المقبول من المحدث الأربلي ومن الشيخ المجلسي ومن كل الذين نقلوا هذا الكلام، هذا الكلام يسيء إلى الزهراء وإلى أمير المؤمنين. والإساءة الأكبر هو افتراء، افتراء على لسان الزهراء، افتراء واضح. بينما الشيخ كاشف الغطاء تحليل من عنده، استنتاج من عنده، ما نسب هذا الكلام إلى الزهراء، هكذا استنتج من أن الزهراء قد خرجت عن حدود الآداب. الكلام هنا إساءة أدب مع أمير المؤمنين ومع الزهراء، يشتمل على افتراء على الزهراء، فهو أسوأ، هو أسوأ بكثير. من جملة ما جاء في كلامها مع أمير المؤمنين جاءت هذه العبارة: عذير الله منك عاديا ومنك حاميا. عذير الله منك عاديا ومنك حاميا. يدخل السيد المرتضى في بيان هذا المعنى إلى أن يقول بعد بيان معاني الألفاظ يشرح معنى كلامها، أي الله يقيم العذر من قبلي في إساءتي إليك، يعني أن الزهراء تقر بالإساءة إلى أمير المؤمنين وتقول له من أن الله سيعتذر عني لإساءتي التي أسأتها معك. هكذا قالت: عذيري الله، أو عذير الله، عذيري الله، أو عذير الله، عذيري الله منك عاديا ومنك حاميا. أي الله يقيم العذر من قبلي في إساءتي إليك حال صرفك المكاره ودفعك الظلم عني، أو حال تجاوزك الحد في القعود عن نصري. أي عذري في سوء الأدب، فإن الزهراء هنا تقر بسوء أدبها، أي عذري في سوء الأدب أنك قصرت في إعانتي، فهي سيئة الأدب والإمام مقصر. أي عذري في سوء الأدب أنك قصرت في إعانتي والذب عني، إلى آخر كلامه. أقرأ كلامه مرة أخرى. عذيري الله منك عاديا، ويمكن أن تقرأ عذيري الله منك عاديا ومنك حاميا. ما المراد؟ أي الله يقيم العذر من قبلي في إساءتي إليك حال صرفك المكاره ودفعك الظلم عني، أو حال تجاوزك الحد في القعود عن نصري. هذا هو الكلام، وليس من عندي أي حرف من هذه الحروف التي قرأتها عليكم. أي عذري في سوء الأدب، فإنها تقر بسوء أدبها، أي عذري في سوء الأدب أنك قصرت في إعانتي والذب عني. ولذا قلت في الحلقة الماضية من أن احتمالا يطرح نفسه أن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أخذ كلامه من هذا الكلام، باعتبار أن الزهراء هنا تقر على نفسها بسوء الأدب بحسب السيد المرتضى، أو على الأقل بحسب العلماء الذين نقلوا هذا الكلام وما علقوا عليه، تبنوه. المحدث الأربلي نقله وتبناه، الشيخ المجلسي نقله وتبناه، لم يعلق عليه شيئا على الإطلاق. هذا هو الجزء 29. صاحب العوالم بحسب علمي لم يثبت هذا الكلام، الشيخ عبد الله البحراني بحسب علمي لم يثبت هذا الكلام، لأنه حين أورد كلام الصديقة الكبرى الذي قالته لأمير المؤمنين لم يذكر هذا الكلام، لا أدري ذكره في موطن آخر، باعتبار أن الكتاب بكله ليس متوفرا بين أيدينا إلى هذه اللحظة. المتوفر والموجود والمنتشر منه هو جزء من العوالم، إلا أن الذي يختص بالزهراء من كتاب العوالم موجود بين أيدينا، فلم يثبت صاحب العوالم هذا الكلام في عوالمه، والذي يبدو أنه كان رافضا لهذا المضمون، يبدو هكذا، وإلا لو كان موافقا لذكره. وهذا لا يكفي، باعتبار أن كتاب العوالم استدراك على البحار، فكان من المفترض عليه أن يعلق رافضا على هذا المضمون. لو أن علماء الشيعة ما إن يجدوا اشتباه مرجع بحق آل محمد، لا في شيء آخر، بحق آل محمد، يبادرون للرد عليه وإلى فضح عيبه، على الأقل إن لم يصحح ذلك بنحو قلبي اعتقادي على الأقل يرتدع. حينما تكون الثقافة والمسؤولية العلمية بهذا المستوى، فإن المسار العقائدي للواقع الشيعي سيكون سليما. لماذا مراجعنا وعلماؤنا يسيئون الأدب مع آل محمد والمراجع الآخرون يرقعون لهم والشيعة ترقع لهم؟ وقد لاحظتم كيف أن عالما فاضلا مثل السيد محمد علي القاضي الطباطبائي الذي كان يعلق على كل صغيرة وكبيرة في كتاب جنة المأوى للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء لم يعلق على هذه القضية ولم يشر إليها ولا بحرف، حفاظا على هيبة المرجعية. المرجعية من دون آل محمد تسوى لها نعال؟ ما قيمة المرجعية؟ قيمة المرجعية إذا كان لها من قيمة حقيقية قيمتها مستمدة من قيمة آل محمد. حين نسخف قيمة آل محمد، والذي يقوم بدور التسخيف هو المرجع، ما قيمة هذا المرجع؟ ما قيمة المرجعية حينئذ؟ هذه كتب علمائنا، هذه كتب مراجعنا. أنا ما أقرأ من كتب الوهابية. كتب الوهابية ما فيها هذا المستوى من إساءة الأدب مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كتب الوهابية موجودة وقرأناها، ما فيها هذا المستوى من إساءة الأدب بحق الزهراء. كبار الوهابية كتبهم موجودة في المكتبات، موجودة على الإنترنت، ما فيهم واحد قال من أن الزهراء خرجت عن حدود الآداب. ينقصون من حقها صحيح، ولكن ليس إلى هذا المستوى من هذه التعابير المشينة السخيفة. والأسوأ، ها هو مرجع الشيعة السيد المرتضى يفتري على الزهراء فيشرح كلامها على أنها هي التي تقر بسوء أدبها وتتحدث عن تقصير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء أعلامنا ومراجعنا ومحدثونا ينقلون الكلام من دون اعتراض، من دون بيان لهذه الأخطاء الفادحة الكبيرة. ماذا تريدون أن تسموها؟ أخطاء، اشتباهات، جهل مركب، ماذا تريدون أن تطلقوا على هذه الفضائح المقرفة؟ نذهب إلى فصل. وما يصدر من علمائنا ومراجعنا تظهر آثاره في الواقع الشيعي. سأتيكم بمثال. مؤسستان، مؤسسة موقفها معروف، ما نحن نعرف بعضنا البعض، احنا اولاد القريه وكل من يعرف خيه. هذه المؤسسات انا اعرف كواليسها. المؤسسة التي طبعت كتاب العوالم، عوالم العلوم، مؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة، هذه المؤسسة منذ بدايات تأسيسها وأجواؤها مخالفة لحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران، أجواء هذه المؤسسة، ويتهمون حكومة الجمهورية الإسلامية بأنهم ضد التشيع. هذه الأجواء التي كانت موجودة في بدايات تأسيس هذه المؤسسة، أنا على اطلاع بهذه التفاصيل. في نفس الشارع الذي فيه هذه المؤسسة كنت ساكنا هناك، أنا على اطلاع تفصيلي بأوضاع هذه المؤسسة، أنا لا شأن لي بها، أنا أريد أن أضرب لكم مثالا، لا شأن لي بآرائها ومواقفها. هل بقيت في هذا الاتجاه؟ هل تغيرت؟ لا أعتقد أنها تغيرت، لا شأن لي بمواقفها، لا أريد أن أمتدح أحدا هنا أو أن أذم أحدا فيما يرتبط بالاتجاهات السياسية والخلافات بين الجماعات. حديثي عن الزهراء، وإذا كان عندي من انتقاد فهو انتقاد لمراجع الشيعة وللمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بخصوص ما يصدر عن هذه المؤسسة وما يصدر عن مراجع الشيعة من انتقاص وإساءة أدب بحق محمد وآل محمد. حديثي في هذه الأجواء، لا شأن لي بالمواقف السياسية وباتجاه الجماعات والمرجعيات. مؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة، والتي طبعت العوالم، العوالم في أصله كما قلت قبل قليل خلي من كلام السيد المرتضى الذي ذكره الشيخ المجلسي في الجزء 29 من بحار الأنوار، إذ يبدو أن الشيخ عبد الله البحراني ليس مقتنعا بهذا الكلام، لذلك ما نقله على الأقل في الأجزاء التي هي بين أيدينا، ومن المفترض أن ينقله في عوالم الزهراء في الأجزاء المختصة بالصديقة الكبرى، فهو لم ينقل هذا الكلام. من الذي نقله؟ مؤسسة التحقيق نقلت هذا الكلام، وهذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء صلوات الله عليها، صفحة 744. من صفحة 744 إلى نهاية كل الكلام الذي نقل على صفحة 745 746 747 إلى آخر الكلام، والمقطع الذي قرأته عليكم موجود في صفحة 747. في الحاشية رقم 7 نقل الكلام نفسه الذي قرأته عليكم، إلى أن تقول بحسب هذا الافتراء، إلى أن تقول صلوات الله عليها بحسب هذا الافتراء، أي عذري في سوء الأدب أنك، والخطاب للأمير، قصرت في إعانتي والذب عني، وليس من تعليق لرفض هذا الهراء. كان من المفترض على هذه المؤسسة إذا كانت حريصة على سلامة ما ينقل من فكر في أجواء محمد وآل محمد، ونحن نتحدث عن الزهراء، كان يجب عليها أن تعلق على هذا الكلام من أن هذا الكلام كلام مسيء للزهراء ولأمير المؤمنين على جميع المستويات، على المستوى الأدبي والذوقي وعلى المستوى العقائدي وعلى المستوى الشرعي. فإن من يعتقد أن الزهراء تسيء الأدب مع أمير المؤمنين وأن أمير المؤمنين يقصر في حق فاطمة، هل يقال لهذا شيعي؟ حتى لو انطبق عليه هذا العنوان فهذا شيعي تشيعه مشوه، تشيعه ناقص، تشيعه أبتر. عبروا ما شئتم من هذه التعابير. كان من المفترض على هذه المؤسسة التي تعلن حرصها على التشيع أن تشخص هذا العيب. يا جماعة تحدثوا معي، ضموا أصواتكم إلى صوتي. لماذا فقط أنا الذي أتحدث والجميع يقولون عني ماسوني؟ لو أن آخرين أيضا يفتحون ألسنتهم ويتحدثون لاتضحت الحقائق. هذه حقائق، هذه حقائق. لا شأن لكم بي، أكنت ماسونيا أم لم أكن؟ من قال لكم بأنني من أفضل الناس؟ إنني أحدثكم بالحقائق. هذه الحقائق ابحثوا عنها بأنفسكم. ألا من متحدث يتحدث ويضم صوته إلى صوتي كي تنتشر هذه الحقائق في الواقع الشيعي؟ علنا نستطيع أن نقوم من كبوتنا هذه. يا شيعة آل محمد، إذا كنتم تزعمون أنكم شيعة لآل محمد، ألا تلاحظون ما نحن فيه؟ متى تنتبهون للسوء الذي نحن عليه؟ متى تحاولون أن تصححوا هذه الأوضاع؟ إنني لا أتحدث عن ثورة سياسية، لا أبالي بهذه المعاني، وليس من شأني وليس من اهتماماتي. إنني أتحدث عن تصحيح الواقع العقائدي والثقافي والذي سينعكس هو بدوره بشكل طبيعي جدا وبشكل تلقائي ينعكس على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. على أي حال، فهذه المؤسسة مؤسسة تتبنى الدفاع عن الفكر الشيعي، وهذا هو حالها. وبالمناسبة أهم كتاب وأهم أجزاء اهتمت هذه المؤسسة بنشرها هي هذه الأجزاء. صاحبها سيد محمد باقر الأبطحي رحمة الله عليه كان قد ركز كل اهتمامه بهذه الأجزاء، أجزاء عوالم الزهراء. فإذا كانت المؤسسة الشيعية في قم المقدسة مع توفر كل الوسائل وكل المصادر وكانت مهتمة غاية الاهتمام بهذا الكتاب، بكتاب العوالم وبالذات الأجزاء المتعلقة بالزهراء، هذا هو نتاجه. نعتب على من؟ هل يقرؤون ولا يفهمون؟ ممكن، لكنني أستبعد ذلك، وإنما هيبة المرجعية، اسم السيد المرتضى، اسم المحدث الأربلي، اسم الشيخ المجلسي، هذه الأسماء، هيبة هذه الأسماء تحول فيما بين الشيعة وبين أن يصلوا إلى المعرفة السليمة الواضحة الصريحة. وهذا هو الذي أصر عليه دائما في برامجي. هناك تشيعان، تشيع لمحمد وآل محمد مخزون في آيات قرآنهم وفي أحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم، وتشيع للمراجع هو هذا الذي بين أيدينا، كتبهم وأفكارهم مشحونة بالفكر الناصبي، وهذه هي النتائج: الانتقاص من محمد وآل محمد. قطعا السيد المرتضى لا يريد الانتقاص من محمد وآل محمد، وأقسم بأغلظ الأيمان فإن الشيخ كاشف الغطاء لا يريد أن ينتقص من الزهراء ولا يحمل سوء قصد، أقسم بأغلظ الأيمان، ولا أقول هذا الكلام مجاملة فإني لا أحسب حسابا لأحد مع آل محمد، لا أحسب حسابا لأحد في جوانب الحياة الأخرى. نعم، تلك طبيعة الحياة، المجاملة والمداراة والتقية هي أساليب عمل في الحياة، والرفق واللين، لكن حينما يكون الكلام في أجواء محمد وآل محمد والله لا أحسب لأحد حسابه. لكنني لا أريد أن أظلم أحدا وأنا أتحدث، لا أدري متى سأموت وهذا الكلام سيبقى. هذه كتب مرئية وربما تتحول إلى كتب مطبوعة، هذه الأحاديث ستبقى بعد موتي، لا أريد أن أظلم أحدا. هذه خلاصة قناعتي، إنني حين أكون قاسيا في الحديث عن المراجع والعلماء بسبب انتقاصهم من آل محمد، لأنني لا أجد أحدا يدافع عن آل محمد، الجميع يدافعون عن المراجع. آل محمد تركوا نهبا، أنني أتحدث عن فكرهم، ترك فكرهم نهبا لمراجع الشيعة، ما يفعله الوهابيون معروف لا يخفى على الشيعة، ولكن الذي يفعله مراجع الشيعة هو هذا الذي يتلقاه الشيعة على أنه الحق، وهو الباطل بعينه، بل هو أبطل الباطل. فإنني هكذا أعتقد من أن الشيخ كاشف الغطاء لم يفعل ذلك بسوء قصد، لكنه الفشل العقائدي، سوء التوفيق، الخذلان، وكلنا نمر بهذه القوانين، هذه القوانين تحكم علينا. كثير من الأمور تمر في حياتنا بسبب سوء التوفيق، بسبب الخذلان في الجانب الديني أو في الجانب الدنيوي. فقانون التوفيق والخذلان يتحرك معنا ونتحرك في ظلاله منذ أول لحظة نخرج فيها من بطون أمهاتنا. قانون التوفيق والخذلان يصاحبنا إلى أن نعود إلى الأرض، إلى أن ندفن في الأرض، وتلاحقنا نتائجه حتى بعد أن ندفن، تلاحقنا نتائج هذا القانون، إنها نتائج أعمالنا. على أي حال، فهذا المثال مثال من واقعنا الشيعي. السيد المرتضى المحدث الأربلي الشيخ المجلسي وحتى صاحب العوالم يلام، كان من المفترض أن يذكر هذا الكلام وأن يناقشه، أن يرد عليه. وها هي المؤسسة الشيعية التي ترفع نداءها دائما للحفاظ على الفكر الشيعي، ها هي تعرض الكلام السيء من دون أن تناقشه ومن دون أن ترد عليه. هذه مؤسسة أخرى، هذه المؤسسة تابعة للجمهورية الإسلامية، لحكومة الجمهورية الإسلامية، يعني هي في اتجاه مغاير ومخالف لاتجاه مؤسسة الإمام المهدي التي هي جزء من الحوزة التقليدية المعادية والمخالفة لحكومة الجمهورية الإسلامية، وإن كانوا يظهرون شيئا آخر. هذا الأمر نحن نعرفه وأصحاب الشأن يعرفونه. فاتجاه الحوزة الشيعية التقليدية مخالف ومباين لاتجاه حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران. كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي، هذه الطبعة هي طبعة سنة الطبع 1426 هجري قمري، الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت، حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأهل البيت. المجمع العالمي لأهل البيت مؤسسة تابعة لحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه مقدمة الكتاب، كلمة المجمع العالمي لأهل البيت. إن تراث أهل البيت الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من الضياع أتباعهم يعبر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامية، إلى آخره، إلى أن تقول هذه الكلمة، إنها كلمة المجمع العالمي لأهل البيت. وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيت أن يقدم لطلاب الحقيقة مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنية، وهذا الكتاب جزء من هذا البرنامج. فهذه الكتب تقدم لمن؟ لطلاب الحقيقة. وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيت أن يقدم لطلاب الحقيقة كذا وكذا، من جملتها هذا الكتاب. فهذا الكتاب كشف الغمة الذي وجد الشيخ المجلسي في حاشية نسخة من نسخه المنقولة عن النسخة التي كتبها المؤلف بنفسه، وجد ما وجد من كلام السيد المرتضى والذي نحن بصدد الحديث عنه. المحققون الذين حققوا هذه الطبعة وجدوا نسخا من هذا الكتاب وتحدثوا عن الموضوع. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، هناك مقدمة التحقيق، وفيها كلام كثير، وفيها تفاصيل كثيرة. المقدمة طويلة، المقدمة طويلة وطويلة جدا. أتعلمون من أنها تبدأ من صفحة 7 وتنتهي في صفحة 164؟ مقدمة طويلة، ماذا سأقرأ عليكم منها؟ من صفحة 7 إلى صفحة 164، ووضعوا فيها صور النسخ المخطوطة. أنا لست هنا بصدد الحديث عن الكتاب، وإنما فيما يرتبط بالأمر الذي أتحدث عنه. هذا هو الجزء الثاني من هذه الطبعة. في صفحة 238 ذكروا الكلام الذي نقله الشيخ المجلسي في الجزء 29 من بحار الأنوار، ذكروا الكلام، ولكن ماذا فعلوا؟ لما وصلوا إلى هذه العبارات قرضوها. هذه خيانة على جميع المستويات. صحيح أنهم وضعوا ترقيعا، فماذا قالوا؟ فنحن نورد ما يرتبط برواية السيد مع تصرف وتلخيص. برواية السيد يعني السيد المرتضى، ما نقله الشيخ المجلسي في الجزء 29 من بحار الأنوار عن حاشية وجدها في نسخة نقلت عن النسخة الأصلية بقلم المؤلف، وجاء في هذه الحاشية من أن السيد المرتضى قد قال كذا وكذا، قد كتب كذا وكذا. فهذه المؤسسة ماذا فعلت؟ التفتوا إلى هذا العيب، فماذا فعلوا؟ قرضوه. هذه خيانة، خيانة علمية وخيانة عقائدية. خيانة علمية، هناك نص أنتم عبثتم فيه، وهذا قد لا يكون مهما جدا بالنسبة للخيانة العقائدية. لماذا تخفون عيوب المراجع العقائدية؟ وهذا سيكون مبررا لتصنيم المراجع الآخرين الذين هم أيضا غاطسون في فشل عقائدي. قضية الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان في الوسط المرجعي الشيعي
قضية متفشية بشكل واضح منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. وأذكركم بما قاله إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم، الخطاب للمراجع، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة عما كان السلف الصالح يعني أصحاب الأئمة عنه شاسعا، كانوا مبتعدين عن ذلك ونبذوا العهد المأخوذ عليهم، هؤلاء مراجع الشيعة الأكثر، ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وهذه النتائج، النتائج هي هذه. وبقي الحال ينتقل من سيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا. طبقة المراجع الذين قبل هذه الطبقة الموجودة كانوا في حال سيء، ولكن الطبقة الآن الموجودة في حال أسوأ، والأسماء التي ترشح الآن هي أسوأ من الأسماء الموجودة الآن. إنني أتحدث عن الجانب العقائدي، وبإمكاني أن آتي بكتبهم وأن أتحدث عن دروسهم واحدا واحدا، ومن تابع برامجي ودروسي وأحاديثي يعرف مدى سعة اطلاعي في هذا الموضوع ومدى بحثي ونبشي في الكتب وفي الموسوعات وتتبعي للحروف والكلمات. هذه المؤسسة ماذا فعلت؟ قرضت وجاءت برقعة بترقيع، فنحن نورد ما يرتبط برواية السيد مع تصرف وتلخيص. التصرف والتلخيص كان في هذه الجهة. الأمانة ماذا تقتضي؟ أن يذكر الكلام وأن ينقد، أن تبين الحقائق. هذا تضليل للناس. إلى متى نبقى نغطي فضائح مراجعنا؟ إنني أتحدث عن الفضائح العقائدية والفكرية، لا شأن لي بالفضائح من الأنواع الأخرى. إنني أتحدث عن الفضائح العقائدية والفكرية في منافرتهم لمنهج محمد وآل محمد. إلى متى نبقى نغطي عليهم ويبقى الناس يتصورون أن هؤلاء المراجع فعلا هم أقرب الناس إلى محمد وآل محمد؟ ووالله ما هم بأقرب الناس إلى محمد وآل محمد. عوام الشيعة، عامة الشيعة أقرب إلى محمد وآل محمد من هؤلاء المراجع. عقائد عوام الشيعة، الجانب الذي لم يستطع المراجع أن يعبثوا به، هناك جانب عبثوا به، الجانب الذي عبثوا به من عقائد عوام الشيعة هذا جانب بعيد عن آل محمد. ولكن هناك جوانب ما استطاع المراجع أن يعبثوا بها، تلك الجوانب هي أقرب إلى آل محمد من عقائد مراجع الشيعة، من عقائد كبار مراجع الشيعة. هذه كتبهم. لماذا لم يعترض المراجع على هذه الفضائح العقائدية؟ وليست القضية محصورة بهذه الكلمة، كتب المراجع مشحونة بالانتقاص من آل محمد، كلماتهم، دروسهم، أبحاثهم، فضلا عن المنهج الأعوج الذي هم عليه، المنهج البعيد عن منهج محمد وآل محمد. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات ومن دون قشور ومن دون تعديلات كاذبة وتزوير. أمامكم هذه مؤسساتنا، مؤسسة تابعة للجمهورية الإسلامية لها اتجاهها، ومؤسسة تابعة للواقع الحوزوي التقليدي هي منافرة لما عليه الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا هو حالها أيضا. لا تدري هل هذه المؤسسة المنافرة لحكومة الجمهورية الإسلامية هي الأسوأ، أم أن هذه المؤسسة هي الأسوأ؟ كلاهما سيئتان، وهذه أمامكم النتائج والحقائق والوقائع، والقضية هكذا في كل الاتجاهات. نذهب إلى فاصل. تلاحظون مرجع كبير مثل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هكذا يقول عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب. الكتاب يطبع ويطبع 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 ولا من أحد يعترض. عالم كبير هو السيد محمد علي القاضي الطباطبائي يعلق على هذا الكتاب، يعلق على كل صغيرة وكبيرة، لكنه يصاب بفقدان النظر حينما يصل إلى هذه الإساءة الكبيرة إلى أمه، وهو ينتسب إلى الإمام الحسن محمد علي القاضي الطباطبائي. مؤسسة دينية بكاملها ضجت علي حينما قلت في سنوات سابقة في برنامج بث على قناة المودة جوابا على سؤال بخصوص هذا الموضوع، قلت من أن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب وليست الزهراء، واقع شيعي يتحدث عني حينما يتحدث المتحدثون من أن الاستعمار الغربي والاستكبار العالمي والمخابرات ترتجف ارتجافا من مراجع الشيعة، وقد حركوا عملاءهم أمثالي، يعني حركوا عملاءهم لأجل أن يشوهوا سمعة المرجعية. ومن هذا الخرط، هذا الخرط اللي احنا نعرفه، اللي الحكام العرب نفس الشيء يرددونه، حكام الدول الإسلامية نفس الخرط يرددونه، ومراجع الشيعة نفس الخرط هم يرددونه، هم والأحزاب الشيعية نفس الخرط. هو يا اللي مصرفكم انتم، يا اللي اشتريكم بزبان، يا اللي عجبكم. إذا أرادوا أن يذكروكم يضحكون عليكم، ما أنتم مضحكة أمام العالم. وما هو الأسوأ من ذلك؟ ما جاء في مجموعة الكتب هذه ما بين البحار والعوالم ومؤسسات التحقيق إلى غير ذلك. والأسوأ الأسوأ أن يأتي مراجع يقتدون بهم مثل ما هو الحال سيد محمد حسين فضل الله، يرجع آراءه إلى هؤلاء المراجع، فحينما أشكلوا علي احتج بأقوال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والتي جاءت مذكورة في نفس هذا المقال الذي قال فيه من أن الزهراء خرجت عن حدود الآداب. العقل الذي ينتج هذا السخف العقائدي، وحين أقول سخف عقائدي يعني هذا الكلام في غاية المدح، وإلا هذه النجاسة والقذارة التي تفوه بها ليس من السليم أن توصف بالسخف فقط، ولكن هذا هو سياق الكلام. العقل الذي ينتج هذا السخف هل يستحق الاحترام حتى يكون مصدرا لأخذ الفكر منه وأن يكون ركيزة يحتج بأقوالها؟ ولكن الواقع الشيعي هو هذا، فمن حالة سيئة إلى حالة أسوأ إلى حالة أسوأ وأسوأ وأسوأ، وهكذا تجري الأمور. فكاشف الغطاء يقول من أن الزهراء خرجت من حدود الآداب في كلامها مع أمير المؤمنين، والسيد المرتضى يفتري على الزهراء، يفسر كلامها من أنها هكذا تقول من أنني أسيء الأدب معك يا أمير المؤمنين وأنت مقصر في حقي. أنا لا أملك في الحقيقة تعليقا نهائيا إلا أن أقرأ ما جاء في هذه الزيارة الجامعة، زيارة جامعة يذكرها صاحب المزار الكبير، الكتاب الذي بين يدي، المزار الكبير لمحمد ابن جعفر المشهدي، متوفى في القرن السادس الهجري وربما ما بعده، ولادته في بدايات القرن السادس الهجري، لا نعرف بالضبط تواريخه، ولكن في الربع الأول من القرن السادس الهجري كانت ولادته. محمد بن جعفر المشهدي، المزار الكبير، وهذه الطبعة الأولى، 1419 هجري قمري، مؤسسة النشر الإسلامي، طهران، قم المقدسة. صفحة 104 في المقطع الذي نخاطب فيه الصديقة الطاهرة: السلام على الطاهرة الحميدة والبرة التقية الرشيدة النقية من الأرجاس المبرات من الأدناس الزاكية المفضلة على نساء العالمين السعيدة المطلوبة بالأحقاد المفجوعة بالأولاد الحورية الزهراء المهذبة من الخناء المشفعة في يوم اللقاء ابنة نبيك وزوجة وليك وأم شهيدك فاطمة الأفطام مربية الأيتام العارفة بالشرائع والأحكام والحلال والحرام عليها من وليها أفضل السلام. هكذا خاطبناها في ذكر أوصافها الحورية الزهراء المهذبة من الخناء، مهذبة من الخناء. الخناء هو الكلام غير المؤدب، هو الكلام الفاحش، هو الكلام الذي لا يصدر إلا من البذيء ومن غير المؤدب. الزهراء مهذبة من الخناء صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو المعنى الذي ذكرته في خطبتها. وأنا أقرأ عليكم من عوالم الزهراء الجزء الثاني صفحة 661 من خطبتها المعروفة: أيها الناس، أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول عودا وبدوا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول عودا وبدوا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. هذه هي فاطمة. نذهب إلى فاصل. ومن العناوين أيضا التي تشكل منابع فكر السيد محمد حسين فضل الله، والتي احتج بها أيضا، احتج بهذه الأسماء وبكتبها، السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. وهنا أعرض جانبا مما جاء في كتابه فدك في التاريخ. هذه الطبعة طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري قم المقدسة. جاء في صفحة 19 من كتاب فدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر: وهو يكتب بصياغة أدبية بلسان حال الزهراء، كأن الزهراء تخاطب نفسها. لا أريد أن أناقش كل الكلام، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة، وإلا فالكلام بحاجة إلى مناقشة لسطحيته. هذا تسطيح في الفكر. ففاطمة تقول، وهو في الحقيقة افتراء على فاطمة، فاطمة لا قالت ولا هذا بلسان حالها، لأن هذا الكلام سطحي جدا. يا مبادئ محمد التي جرت في عروقي منذ ولدت كما يجري الدم في العصب، إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي، يعني أيام البعثة الأولى، إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته، قد هجم على آل محمد في دارهم وأشعل النار فيها أو كاد. نقاط. فهنا سيد محمد باقر الصدر متردد. وأنا قلت لكم من أن علماءنا إذا قرأنا كتبهم التردد والحيرة والتناقض، كل هذه المعاني واضحة، ليس في هذه القضية فحسب، على طول الخط في سائر المباحث العقائدية. إن الرجل الذي هجم عليك، إنها تتحدث عن عمر، وحادثة تذكر بهذا الخصوص في مكة. إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته قد هجم على آل محمد في دارهم وأشعل النار فيها أو كاد. هنا التردد واضح في صفحة 19، قطع أمره في صفحة 74. وقد يعزز هذا الرأي عدة ظواهر تاريخية. الأولى سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه. الكلام الذي ذكره السيد محمد حسين فضل الله عن السيد عبد الحسين شرف الدين، وهذا هو الذي عليه أكثر مراجع الشيعة حينما يسألون عن غير هذا، فإن مراجع الشيعة يجيبون بطرق ملتوية. مشكلة مراجع الشيعة أين؟ إنهم يمارسون التقية ليس مع النواصب، يمارسون التقية مع شيعة أهل البيت. التقية مع شيعة أهل البيت تمارس بعنوان المدارات الفكرية، وفي زماننا لا معنى لها. هناك مدارات فكرية وهناك مدارات ظرفية. المدارات الفكرية هذه كانت في زمان الأئمة باعتبار أن المعارف والعقائد كانت من الأسرار، ويخاف من السلطة أن تتابعها. أما في زماننا هذا الكتب يحملها جميع الناس من كل الأديان من كل الفرق والاتجاهات، بل الآن الشيعة يدخلون مع الوهابية في نقاشات على الإنترنت، والوهابيون يطرحون من المطالب ومن الأحاديث ما ينكرها الشيعة الذين يناقشونهم وهم يضحكون عليهم، لأن الوهابيين أعلم من هؤلاء الشيعة بما جاء في كتب الشيعة. وحينما يعود هذا الشيعي يسأل وكيل المرجع، وكيل المرجع ينفي له ذلك من أن هذا الأمر ليس موجودا في كتبنا، هو جاهل الآخر، حتى مرجعه جاهل، لا يملكون اطلاعا على حديث أهل البيت. وأعتقد أنني جئتكم بأمثلة بالفيديو في البرامج السابقة من كبار شخصيات الشيعة ومتحدثيهم يجهلون حقائق وردت بشكل وافر وواضح في كتب حديث أهل البيت، هم لا يعلمون بها، لا اطلاع لهم بها. هذه الحقيقة لا أدري كيف أثبتها للشيعة من أن علماء الشيعة أجهل الناس بحديث أهل البيت، لا أدري كيف أثبته. قد يكون عندهم من العلم من الثقافة من الاطلاع في أشياء أخرى لا شأن لي بها، لكن الحوزة العلمية الشيعية في النجف وغير النجف لا تعلم فكر أهل البيت. من الآخر منهجها خلي من فكر أهل البيت، وما فيها من فكر أهل البيت فهم بشكل خاطئ. هذه قناعتي، قد أكون جاهلا، قد أكون مشتبها، قد أكون ضالا، ذلك أمر يحدده الحجة ابن الحسن لا أصحاب العمائم الجهال. قد أكون ضالا، قد أكون مرتعا للشيطان، قد أكون جاهلا بالجهل البسيط بالجهل المركب، ولكنني من خلال التتبع والمعايشة والبحث والتحقيق بحسب ما أعتقد وصلت إلى هذه النتائج. فمراجعنا لا يعملون بالتقية مع النواصب، ينفتحون على النواصب أي انفتاح، ولكنهم يعملون بالتقية مع عامة الشيعة، مع عوام الشيعة يعملون بالتقية معهم، فإما يخفون الحقائق وإما يشوهون سمعة الذين يطرحون الحقائق حتى يحولوا فيما بين الشيعة وبين هؤلاء، وإما أن يجيبوهم بإجابات بطريقة ثعالبية بطريقة ابن آوى. فما ذكره السيد محمد حسين فضل الله من أنه في الخمسينات سأل السيد عبد الحسين شرف الدين في مدينة صور في لبنان عن واقعة الهجوم على بيت الزهراء، فقال له إن الثابت عندنا من أن القوم هددوا بالإحراق، فقيل لهم إن فاطمة في الدار، فقالوا وإن، والحديث عن عمر، هذا هو الثابت عندنا فقط، وهذا هو الثابت عند كبار مراجع الشيعة. أما الإضافات فلا بد أن نبحث عن طريقة الإجابة، وسآتيكم بأمثلة، فإن مراجع الشيعة يستعملون التدليس في إجاباتهم، وسأضرب لكم أمثلة واضحة من التدليس في إجابات كبار المراجع. ربما وقت الحلقة لا يكفي لبيان هذا المطلب، لكنني قطعا في حلقة يوم غد سأتناول هذا الموضوع. أعود إلى كتاب فدك في التاريخ، في صفحة 74 قطع الأمر، في البداية كان مترددا أو كاد، مثلما مر في صفحة 19، وأشعل النار فيها أو كاد، هنا قطع أمره على أنه لم يفعل، وهذا هو رأي السيد محمد باقر الصدر الذي أشار إليه السيد محمد حسين فضل الله. اللف والدوران الذي قام به السيد جعفر مرتضى هو من باب الترقيع، هو لأجل الجدل الآخندي، ولأجل الدفاع عن هيبة المرجعية. مثل ما يقولون في الوسط الشعبي العراقي، عمامة تلزم عمامة، يعني عمائم يدافع بعضها عن البعض الآخر، عمامة تلزم عمامة. صفحة 74 يقول السيد محمد باقر الصدر: وقد يعزز هذا الرأي عدة ظواهر تاريخية. الأولى سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه. صورة واضحة، الرجل معذور سيد محمد حسين فضل الله، هذه الهجمة التي وجهت عليه كالهجمة التي وجهت على السيد كمال الحيدري، الهجمة التي وجهت من قبل الحوزة في النجف أو في قم أو في أي مكان آخر على السيد كمال الحيدري هي في نفس الاتجاه الذي اتجهت به الهجمة التي وجهت إلى السيد محمد حسين فضل الله. قد يقول قائل: من أنك أيضا مزقته تمزيقا. أنا لا شأن لي بهذه الهجمة، أنا لست جزءا من هذه الهجمة، أنا دائما أغرد خارج السرب، وهم يقولون هكذا من أنني أغرد خارج السرب، أو البعض يعبر عني من أنني أطبل صفح. أنا أطبل صفح، أنا أغرد خارج السرب، هكذا يقولون عني. لماذا؟ لأن الجميع لا شأن لهم بآل محمد، الجميع يدافعون عن المرجعية وعن هيبتها، أنا لا أبالي بالمرجعية ولا أبالي بهيبتها، أنا أدافع عن آل محمد. ولذلك يقولون عني هذا يطبل صفح، ولذلك يقولون عني هذا يغرد خارج السرب، ولذلك يقولون ما يقولون عني، وأنا لا أعبأ بذلك، أنا أصلا أضحك عليهم أسخر منهم. وسنلتقي يوم القيامة، نلتقي يوم القيامة، يوم القيامة يوم طويل طويل طويل، هناك تتبين الحقائق. كم بقي من العمر، من عمري أو من أعماره؟ ما نحن سنموت وننسى؟ هل نحن قد ذكرت أرقامنا وأعدادنا في هذه الأعداد التي يذكرونها حينما يتحدثون عن سكان الأرض، فيقولون سكان الأرض الرقم الفلاني كذا مليار وكذا مليون، هل أنا كنت محسوبا أو معدودا في هذه الأرقام؟ لا أدري، ربما لم أحسب رقما أو عددا، وكذلك هم. ما نحن راحلون وعند الله تجتمع الخصوم، وهناك يضحك المحقون، هناك تتضح الحقائق. نذهب إلى فاصل. هناك من الناس في الوسط الشيعي من يقولون من أن بعض المطالب مثل هذه المطالب التي ترتبط بالصديقة الكبرى أرددها دائما، وسأبقى أرددها، سأبقى أرددها، لا أعبأ بعدم رضاكم، لست خاطبا لرضاكم، لا شأن لي بكم، ولا أقبل اقتراحاتكم أيضا، لأنكم أساسا مضحكة، مضحوك عليكم، فأنا لا أقبل اقتراحات مضحكة. أحدكم تكون له مشكلة لأجل مبلغ صغير من المال ربما أخذه منه بظلم بعدل أحد أقربائه، يوميا تسولفون بهاي السالفة، قضايا بسيطة من خلافات حول مسائل تافهة، بنادق ودقات عشائر وقوامة، وتبقى القضية تكرر وتقال، وهكذا خلاف بين زوجة وزوجها، خلاف بين أب وولده، ويبقى في كل مكان في كل مقهى في كل يوم يتحدث عن هذه القضية التافهة التي حدثت فيما بينه وبين ولده، فيما بين الموظف والمسؤول، وهكذا. لا تقولون لهؤلاء أصلا لماذا تكررون هذا الأمر، يا غبران، هذه فاطمة، أنا أتحدث عن فاطمة، يا ثولان، إنني أتحدث عن فاطمة، وأتحدث عن طامة كبرى، هذه هي التي أوصلتنا إلى الذي نحن فيه. هذا الوضع التافه على جميع المستويات الذي يعاني منه الواقع الشيعي حيثما يتواجد الشيعة، هذا الواقع التافه أسبابه من هنا بدأت، مشكلتنا من هنا بدأت. أعود إلى كتاب فدك في التأريخ للمرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، صفحة 48. يحدثنا السيد محمد باقر الصدر: وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين. من هما؟ الثائرة الأولى فاطمة، والثائرة الثانية عائشة. لا أدري ما الذي خلط بين هذين الاسمين. الكتاب فدك في التاريخ على أي حال، ففاطمة ثارت على الخليفة في عصرها وعائشة ثارت على الخليفة في عصرها، فهل هي ثائرة أم أنها خارجة خرجت على إمام زمانها؟ ولكن هذا الهراء هو الهراء. الثائر صاحب حق، فهل كانت السيدة عائشة صاحبة حق أم كانت خارجة؟ هم المخالفون يبحثون لها عن عذر فيقولون إنها تابت. ومراجعنا يصفونها بنفس الوصف الذي يصفون الزهراء به. هذا هو الهراء الذي أنا أتحدث عنه، هذا هو الهراء. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا. من هنيالنا بذول المراجع، وهنيالنا بهذا الفكر العقائدي، وهنيالكم أنتم. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا، مع فارق بينهما مرده إلى نصيب كل منهما من الرضا بثورتها والاطمئنان الضميري إلى صوابها إلى آخر هذا الخرط، إلى بقية الخرط. ماذا تقولون أنتم؟ فاطمة ثائرة وعائشة ثائرة، والاثنتان قد فشلتا، وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا. هذا المنطق سليم؟ أنتم ماذا تقولون؟ حتى لو تحدثنا عن فشل عائشة بشكل يكون قريبا من فكرنا العقائدي، ولكن هذا التأسيس وهذا المنطق، فاطمة ثائرة وعائشة ثائرة، هذا بالضبط مثل ما يتحدثون هم: الشهيد حسن البنا، الشهيد فلان الفلان، الشهيد سيد قطب. أي شهادة هذه؟ هذا المنطق وهذه الإصطلاحات التي تعبأ بها المكتبة الشيعية، المنابر الشيعية، الإعلام الشيعي، الفضائيات الشيعية. في صفحة 96 من نفس الكتاب فدك في التأريخ: وقد فشلت الحركة الفاطمية، إصرار من قبل سيد محمد باقر الصدر على فشل المشروع الفاطمي. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر، لكن الفشل هو المقدم في الذكر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة. ومن قال لك من أن الزهراء أساسا في برنامجها أن تطوح بحكومة الخليفة. ما هو هذا مشروع القربان يا سيدنا الجليل، هذا مشروع القربان. مشروع القربان مثل ما قال الحسين: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. هذا هو مشروع القربان. المنطق هناك في عاشوراء هو المنطق بين الباب والجدار، هو المنطق واحد. إنه مشروع القرابين بعد أن فشل مشروع الغدير. فمن قال لك من أن الزهراء كانت قد وضعت برنامجا للإطاحة بحكم الخليفة حتى تحكم على أنها فشلت في مسعاها؟ هذا هو التخبط الفكري الواضح. لماذا؟ لأن الرجل مشبع بالفكر الناصب القطبي. لو كان مشبعا بفكر آل محمد لما قال الذي قال. تلك هي الحقيقة الواضحة. وبالمناسبة فإن عقائد السيد محمد باقر الصدر أسوأ بكثير من عقائد السيد محمد حسين فضل الله. دائما أقول السيد محمد حسين فضل الله هو صدى ضعيف عن فكر السيد الخوئي وعن فكر السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليهم جميعا. ولكن هذا هو الواقع. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه. إذا كانت فاطمة تريد أن تطوح بحكومة الخليفة فلماذا رضي الله عنه؟ أليس يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها؟ فإذا كانت تريد أن تطوح بحكم الخليفة هل هي راضية عنه؟ إذا لم تكن فاطمة راضية عنه فما معنى رضي الله عنه؟ هذا هو التخبط، وهذا هو التناقض، وهذا هو عدم الوضوح، وهذا هو الفشل العقائدي الذي أتحدث عنه. ما هو عنوان هذه الصحيفة؟ الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان. هذه المصاديق الواضحة للفشل العقائدي ولسوء التوفيق وللخذلان. ماذا تريدون أوضح من ذلك؟ فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه في زحفها الأخير، إلى أن يقول: ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، لأنه من أصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة. الخليفة أكثر لباقة من الزهراء، الخليفة أشد ذكاء من الزهراء، مواهبه السياسية أكثر من مواهب فاطمة. ما هذا كلامه؟ أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى: ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، لأنه من أصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة، إلى بقية كلامي. القوم لم يحرقوا دارها، وبالتالي لا أسقطت المحسن، إلا أن نقول كما يقول السيد محمد حسين فضل الله إنه سقط بأسباب طبيعية، لا ضربوها ولا فعلوا أي شيء. السيد محمد حسين فضل الله لا يتفاعل، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وجدانه لا يقبل ذلك. السيد محمد باقر الصدر كانوا يعيشون في عصر مشع بالقرآن، بالحياة القرآنية، وعلى هرنا اطحين شناعم. السبب في فشل فاطمة هو ذكاء الخليفة رضي الله عنه ورضي الله عنا جميعا. نذهب إلى فاصل. ومن السيد محمد باقر الصدر إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه، من العناوين والأسماء التي تأثر بها السيد محمد حسين فضل الله، هو ينتمي إلى هذه المدرسة، وينتمي إلى المدرسة النجفية الخوئية. السيد الخوئي والزهراء، هذا هو الجزء التاسع من معجم رجال الحديث، الكتاب المعروف للسيد الخوئي، وهذه الطبعة هي الطبعة الخامسة، الطبعة المنقحة والمزيدة، 1992 ميلادي، صفحة 230 في طوايا ترجمة سليم ابن قيس، رقم الترجمة 5401، تبدأ من صفحة 226، أنا أقرأ من صفحة 230. ماذا يقول السيد الخوئي عن سليم بعد أن أورد كلام الرجاليين؟ أنا لا أريد أن أقرأ عليكم كل شيء. بعد أن أورد كلام الرجاليين من رجالي الشيعة، الخلاصة التي وصل إليها أن سليم ابن قيس في نفسه ثقة جليل القادر عظيم الشأن. هذا الأسلوب الشيطاني، يمدحون الراوي ثم يمزقون كتابه ورواياته، هذا هو الأسلوب الشيطاني الشائع في الوسط الحوزوي وبين مراجعنا، يأخذون الراوي يمدحونه بعد ذلك يمزقون ما نقل عنه، أسلوب شيطاني إبليسي من الطراز الأول. هذا على الأقل من وجهة نظري، إذا كان لكم رأي آخر أنتم أحرار، أنتم أحرار بآرائكم وأنا حر بآرائي. فهذا هو الذي يقوله السيد الخوئي، أن سليم بن قيس في نفسه ثقة جليل القادر عظيم الشأن إلى بقية الكلام. أنا لا شأن لي بسليم بن قيس، أكان ثقة أم لم يكن، الحديث عن الكتاب، عن كتاب سليم بن قيس، ما نحن نقرأ كتبا لأناس لا دين لهم ونثق بكتبهم، وفعلا هذه الكتب فيها معلومات صحيحة. الآن العلماء في شتى الاختصاصات لا يعتقدون لا بوجود إله لا بوجود دين، يؤلفون المؤلفات الضخمة والتي تكون مصدرا للعلماء في شتى أنحاء العالم، وهي تشتمل على الحقائق، والجميع يأخذون منها من مختلف الديانات. ما هي القضية؟ هي القضية، ما هو هذا الإنسان؟ هو الإنسان. من أين جئتمونا بهذا الهراء الشيطاني؟ علم اسمه علم الرجال، لا هو بعلم ولا هو بشيء نستطيع من خلاله أن نصل إلى علم، لا هو علم ولا هو بوسيلة توصلنا إلى علم. صفحة 237. وكيفما كان، فطريق الشيخ يعني الشيخ الطوسي، وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، يعني الكتاب ضعيف وانتهينا. وكيفما كان فطريق الشيخ يعني الشيخ الطوسي إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، وثائق الجريمة انتهت. جئنا إلى وثائق ظلامة فاطمة فنسفناها، نسفها المرجو الخوئي. وهذا هو الذي يستند إليه الذين ينكرون ظلامة فاطمة، إن كانوا ينكرونها بشكل علني كما هو الحال مع السيد محمد حسين فضل الله مع التواءات ثعالبية، أو كانوا ينكرونها في مجالسهم الخاصة ويقولون من أننا لا نستطيع أن نقول الحقيقة، لابد أن نجاري عوام الشيعة. هذا معجم رجال الحديث، وبشكل واضح السيد الخوئي وضع خطين متقاطعين على كتاب سليم بن قيس. سيأتيك من يقول هناك من الروايات ما يمكن أن تقبل، من الآخر الأحاديث التي ترتبط بمقتل فاطمة تقبلونها أو لا؟ لا يقبلونها، من الآخر سيقولون لك بطريقة ابن آوى: هذا الكتاب كبقية الكتب نناقش في أسانيده، فما كان صحيحا نقبله. بالنتيجة ما يقبلون شيئا منه، أو إذا أرادوا أن يقبلوا شيئا يقبلوا شيئا يكون من المضامين التي هي على حاشية الموضوع وليس في صلب الموضوع. هذا الأسلوب الثعالبي الشيطاني يمارسه مراجعنا دائما مع حديث أهل البيت ومع كتب حديثهم، ووالله الآن هم يتابعون هذا البرنامج ويعرفون هذه الحقائق ويعلمون صدق كلامي، إلا أنهم لو سألهم من يسألهم من صغار الطلبة، لا من الكبار الذين يعرفون الحقيقة، من صغار الطلبة أو من مقلديهم، فإنهم سيحذرونهم من مشاهدة قناة القمر ومن الاستماع إلى هذا الرجل المشبوه، وهم يعرفون الحقائق بالضبط وبالدقة من أنني أنقلها بشكل دقيق. ولكن هذا هو واقعنا. ومن معجم رجال الحديث للسيد الخوئي إلى المباني في شرح العروة الوثقى كتاب النكاح، وهذه التقريرات تقريرات ولده السيد محمد تقي الخوئي. المباني في شرح العروة الوثقى النكاح، وهذه الطبعة هي الطبعة الثالثة، المطبعة ستارة قم، الناشر مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 2007 ميلادي. فماذا جاء في هذا الكتاب صفحة 364؟ السيد الخوي أيضا قال في المقدمة: وبعد فقد لاحظت شطرا وافرا مما كتبه ولدي وقرة عيني العزيز السيد محمد تقي حفظه الله وبلغه مناه تقريرا لأبحاثي الفقهية، فوجدته حسن الأسلوب وجميل التعبير وسطا بين الإيجاز والإطناب كافيا ووافيا بالمراد إلى آخر كلامه. صفحة 364، والحديث هنا في مسألة من مسائل النكاح، من مسائل الزواج، في الزواج المتعدد، في الجمع بين فاطميتين. أنا لا أريد الحديث عن هذه المسألة، وإنما أريد أن أقرأ بعضا مما قاله السيد الخوئي، والذي يحدثنا عن العقلية التي يتعامل بها ويفهم بها النصوص. فقد جاء في الروايات عن إمامنا الصادق، الرواية في علل الشرائع، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة، إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت: يبلغها؟ قال عليه السلام: إي والله، فيشق عليها، يكون سببا لإذائها. أنا لا أريد أن أدخل في النقاش الفقهي، لا شأن لي بهذا الموضوع، فالبرنامج ليس في هذا الاتجاه. أريد أن أقف عند هذه العبارة. السيد الخوئي ينفي التحريم، يقول: لا حرمة في ذلك، فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. يعني إذاء فاطمة ليس محرما. قد يقول قائل: ما إننا نؤذي أهل البيت. نعم، نحن نؤذي أهل البيت، لكنهم يغفرون لنا، يغفرون لنا شيء، وأن نؤسس هذا المبدأ من أن إيذاء فاطمة لا يقتضي الحرمة هذا شيء آخر، هذه قضية عقائدية. نحن على طول الخط نؤذي فاطمة ونؤذي آل محمد، هذه القضية مفروغ منها، مسلم بها. من ظلامات آل محمد نحن من شيعتهم، هذه من ظلاماتهم، نحن من شيعتهم نحسب عليهم من ظلامات آل محمد. هذه المؤسسة الدينية الشيعية تنطق باسمهم، من ظلامات آل محمد هؤلاء مراجع الشيعة يقال عنهم إنهم نواب صاحب الزمان، وهم يتحدثون عن أمه بهذه الطريقة. ومر الكلام فيما قاله ما قاله كبار المراجع، ولا زلت في هذه الأجواء. نحن نؤذي آل محمد، هذا الأمر مفروغ منه، يغفرون لنا، يتجاوزون عنا، يعفون عنا، هذا شيء، ولكن أن نؤسس على هذا التأسيس من أن إيذاء فاطمة لا يكون سببا وأساسا ودليلا للتحريم، هذا المنطق منطق أعوج، هذا هو منطق السيد الخوئي. أما منطق الصادق ماذا قال؟ قال: لا يحل. أنا قلت هنا لا أريد أن أناقش المسألة فقهيا، معاريض كلام أهل البيت لابد أن تطرح هنا في مناقشة هذا الموضوع الفقهي، وأنا لا أريد أن أتناول هذا الموضوع. مقصد البرنامج ومقصد حديثي شيء آخر، إنني أسلط الضوء على المباني العقائدية في حديث هذا. فمجرد، هكذا يقول السيد الخوئي والناقل عن ولده، وهو مدح ولده ومدح ما كتب، فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. إذا كانت فاطمة تتأذى كيف لا يكون ذلك مقتضى سببا أساسا دليلا ملاكا، قولوا ما شئتم للتحريم. نؤذيها وتعفو عنا هذا شيء آخر، لكن أن نعتقد هذا الاعتقاد هذا اعتقاد باطل. في صحيح مسلم قرأت عليكم من أن النبي قال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، هذا في صحيح مسلم. أنا لا أدري السيد الخوئي يقرأ زيارة الزهراء أو لا، وهل يفهمها أو لا، ومن وصلك فقد وصل رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله، ومن ومن، هذه المضامين التي ترد في زياراتها وترد في أدعية التوسل وفي الصلوات وفي الروايات والأحاديث، السيد الخوئي اطلع عليها قرأها؟ إن لم يكن قد اطلع عليها كلا فقد اطلع على أكثرها، إلا أنه يضعفها. ما هو الذي جاءنا بهذا الفيروس وبهذا السرطان القاتل الذي اسمه معجم رجال الحديث؟ هذا السرطان الذي دمر حديث أهل البيت. أنتم ماذا تقولون؟ هذا المنطق منطق سليم؟ فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان، هذا هو واقع مراجعنا، وهذه حيرتهم، وهذا ترددهم، وهذا هو عدم الوضوح العقائدي عند كبار علمائنا ومراجعنا الأجلة. ولذا صاحب هذا المنطق هو الذي يقول في هذا الكتاب فقه الشيعة، وهذا هو الجزء الثالث، هذه أبحاث السيد الخوئي، فقه الشيعة الجزء الثالث مدارك العروة الوثقة، وهذه الطبعة الثالثة 1999 ميلادي، مؤسسة الآفاق صفحة 139، وهو يتحدث عن النواصب وعن معنى النصب. من هو الناصبي الذي ينصب العداء لآل محمد؟ يقول إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء، وهذا ليس من مصادقه، إنه يتحدث عن موقف الحر حينما خرج على الحسين وجعجع بصحبه وعياله. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، إنما أذهب إلى الذي يتعلق بما بين يدي فيما يرتبط بمقتل فاطمة، بقاتلي فاطمة، بظلامة فاطمة. ومن هنا، من هنا من أي جهة؟ باعتبار أن السيد الخوئي وضع أساسا. ما هو الأساس؟ أن المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين. فما هما من النواصب؟ لماذا؟ لأنهما لم ينصبا العداوة والبغضاء لعلي وآل علي. بالله عليكم، إذا كان مرجعكم الذي تقلدونه هذا منطقه، هذا المنطق العقائدي الفاشل، وهذا العقل الترللي الذي أوصل المرجع الكبير إلى هذه النتيجة، ما هو سيصل بهذا العقل الترللي إلى نتائج مخالفة لآل محمد حينما يستنبط لكم الأحكام. إذا كانت عقيدته فاسدة فاشلة، هذا هو الفشل العقائدي الذي أتحدث عنه، وهذا هو سوء التوفيق، وهذا هو الخذلان. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا. لماذا؟ لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة. بالله عليكم، هذا المنطق يتفق مع الزيارات الكثيرة التي وردت عن آل محمد؟ يتفق هذا المنطق مع زيارة عاشوراء التي نقطع بصحتها؟ لا شأن لي بالخوئي ورجاله وبكل هذه القذارات الفكرية والعقائدية. منطق زيارة عاشوراء ينسجم مع هذا الهراء، منطق الزيارة الجامعة الكبيرة ينسجم مع هذا الهراء، دعاء صنمي قريش ينسجم مع هذا الهراء، ما جاء منقولا عن أمير المؤمنين وعن الصديقة الطاهرة، وقرأت عليكم خطبتها وماذا كان فيها من المضامين، وماذا جاء في كلامها مع نساء المهاجرين والأنصار، وماذا قالت للرجلين لما جاء لزيارتها وللاعتذار منها بحسب رواياتهم كما جاء في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري. هذه التفاصيل واضحة، أنا لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام. إذا كان عقل السيد الخوئي أوصله إلى هذه العقيدة الفاسدة الفاشلة المعارضة للواقع التاريخي والمعارضة لكل النصوص الكثيرة، لماذا وصل إلى هذه النتيجة؟ بسبب هذا الهراء، بسبب علم الرجال، ضعف الروايات فوصل إلى هذه النتيجة الفاسدة الفاشلة. هذه مخالفة صريحة. الذي يعتقد بهذا المستوى يعتقد بالمستوى السابق. منظومة عقائدية حقيرة بعيدة عن منطق آل محمد. فما يؤذي فاطمة لا يقتضي الحرمة، والذين قتلوا فاطمة ما هم بنواصب. هذه عقيدة السيد الخوئي، ووالله هذه العقيدة أسوأ من عقيدة محمد حسين فضل الله. ما أنا قلت لكم من أن عقائد السيد محمد حسين فضل الله هي صدى ضعيف. والله عقائد السيد محمد حسين فضل الله أفضل بمليون مرة من عقائد السيد الخوئي وعقائد السيد محمد باقر الصدر. والرجل عقائده تأثرت بفكر السيد الخوئي وبفكر السيد محمد باقر الصدر، ولكنها عرضت. لا أدري ما في قلبه، أنا لا أتحدث عن قلوب العلماء، أنا أتحدث عن الكتب. العالم عندي كتب. لا أدري ما هي عقيدة السيد الخوئي في قلبه، ولا أدري ما هي عقيدة السيد محمد باقر الصدر في قلبه، ولا أدري ما هي عقيدة السيد محمد حسين فضل الله في قلبه. أنا أتحدث عن كتب. أنا رجل كتاب، أنا رجل إعلام، رجل ثقافة وحديث، أتحدث عن كتب. هذا الموجود في كتبهم واضح وصريح. فكل النتائج التي تحدثت عنها إنني أتحدث عن الكتب. لا أدري ما في الصدور، ما في القلوب، ما في النوايا، ما في العقول، أنا لا أعلم من ذلك شيئا أبدا. إنني أتحدث عن الكتب، بحسب الكتب هذه الحقائق. وأئمتنا قالوا يعرف عقل الرجل من أي شيء؟ يعرف عقل الرجل من كتابه، من كتابه يعني من رسالته. فما بالك بالكتاب الذي يؤلفه ويقضي السنين الطوال في التحقيق كما يقولون، وهو لا تحقيق ولا هم يحزنون. أنا لا أعتقد بوجود تحقيق في كتب علمائنا لأنها مشحونة بهذا الهراء. أي تحقيق هذا؟ هذه خرابيط. هذه إذا كان التحقيق هكذا الخرابيط شلون تصير؟ ما أدري. فهل التحقيق يقتضي أن نرمي بزيارات أهل البيت وأدعيتهم وأحاديثهم والوقائع التي حدثت، نرمي بها جانبا ثم نحكم عقول ترللي مشبعة بالفكر الناصبي، بفكر الشافعي والفخر الرازي والغزالي، بفكر هؤلاء، نحكمها في فكر آل محمد؟ أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ نذهب إلى فاصل.
ومن هنا فإن أحد تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد تقي الطباطبائي القمي من مراجع قم، في كتابه مباني منهاج الصالحين، وهذا هو الجزء الثالث، مباني منهاج الصالحين للسيد تقي الطباطبائي القمي، هذه هي الطبعة الثانية 2008 ميلادي، قم المقدسة، في صفحة 250 يقول: ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين، إلى آخر الكلام الذي قرأته عليكم. فيقول: فإن نسأل من سيدنا الأستاذ، المفروض فإنا نسأل سيدنا، وهذا من العجمة في كتب مراجعنا، سيد تقي الطباطبائي من المراجع المعروفين في قم، فإنا نسأل من سيدنا، هذه ترجمة للتعبير في اللغة الفارسية، فإنهم يقولون نسأل من الشخص إذا ما تكلموا باللغة الفارسية، بينما في العربية نقول نسأل الشخص. والكتاب هذا وسائر الكتب هذه مشحونة بالعجمة القاتلة. على أي حال، فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ، أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة، المفروض على دار الصديقة،
فإنا نسأل، سأقرأ الكلام بعجمته. ما هي الكتب؟ كلها هكذا. في كثير من الأحيان أنا أصحح العجمة ولا أقرأ عجمتهم، لأنني لا أجد وقتا إلى أن أشير إلى عجمتهم. في كثير من الأحيان في برامجي أقرأ وأصحح من دون أن أشير إلى عجمة هؤلاء المراجع. مشكلة كبيرة في كل دول العالم، إذا أراد شخص أن يدرس لغة من اللغات في الجامعات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، وبعد ذلك يتخرج من الجامعة إن كان في بلده أو في بلد اللغة التي درسها، يستطيع أن يترجم، يستطيع أن يقرأ، أن يكتب، أن يتحدث. قطعا كل بحسبه وبحسب مهاراته. مراجعنا يقضون 60-70 سنة يدرسون عربية وفي الآخر لا يحسنون الكلام، وإذا ما تكلموا فضحونا، وإذا كتبوا كتبوا بفضيحة أيضا. أو تعال لازم تقول هم الأعلام وماكو أفهم منهم بالعالم، طلابة هذه حقيقة طلابة. صفحة 250، فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة وإحراق بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها وهتك حرمة مولى الثقلين إلى آخر كلامه، إلى أن يقول والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها عنهما، أعرضت بوجهها وجهها. على أي حال فهذا كلام أحد تلامذة السيد الخوئي ردا على السيد الخوئي ما جاء في كتاب مباني منهاج الصالحين لأحد مراجع قوم السيد تقي الطباطبائي القمي رحمة الله عليه. هو من تلامذة السيد الخوئي. كلام السيد الخوئي واضح، لفظاعته تجرأ هذا التلميذ ورد عليه، وإلا قليل جدا تلامذة المراجع خصوصا إذا كانوا يتصدون للمرجعية. غريب جدا أن يردوا على كلام زعيم الحوزة العلمية حتى لو كان هراء. هذه فضيحة عقائدية وعلمية من الطراز الأول. أنا لا أريد أن أعلق على ما يقوله خلفة السيد الخوئي، سيد جواد الخوئي، والذي يعد هذا مفخرة للسيد الخوئي لجهله، لكنني أعرض فيديو وقد عرضته سابقا يتحدث فيه السيد جواد الخوئي حفيد السيد الخوئي عن هذه المهزلة، وهو يعرضها في سياق مناقبي في أنها شيء حسن، في سياق الكرامة، وفي سياق الآراء العلمية المحترمة، يفتخر بهذا الرأي. هذا الذي نجنيه من مراجعنا، ذلك السلف وهذا الخلف، وربما تأتي الأيام ويتحول هذا أيضا إلى زعيم الحوزة العلمية. أعرضوا لنا الفيديو.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبرا وهو داعش؟ أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن للإمام الراحل السيد الخوئي رأيا، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بنواصب.
هو على هالرنة طحينك ناعم. إذا نلوم السيد محمد حسين فضل الله لما يقول إن هؤلاء الجماعة الذين هاجموا بيت الزهراء كانوا يحبونها ويحترمونها، بل إن الذين جاء بهم عمر كانت قلوبهم مملوءة بحبها، فكيف نتصور أن يهجم عليها؟ أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى. هذا الكلام ينقله السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه مأساة الزهراء، هذا هو الجزء الأول، دار السيرة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1997، صفحة 220-221. إن هؤلاء الجماعة الذين هاجموا بيت الزهراء كانوا يحبونها ويحترمونها، بل إن الذين جاء بهم عمر كانت قلوبهم مملوءة بحبها، فكيف نتصور أن يهجموا عليها؟ أنا ما أدري لعد شي سووا رايحين إلى بيت الزهراء، ما هي كتب المخالفين مشحونة من أنهم ذهبوا إلى بيت الزهراء، شي سوون؟ يبدو أن الجماعة يعني كانوا رايحين زيارة المشهد وبعدين مروا على قوم أصفهان وجابوا وياهم جز أصفهاني سوهان قمي زعفران مشهدي وجايبين هدية صوغة جايبين للزهراء ومارين يسلمون عليها. هذا الهراء إذا بحثنا عن جذوره هو هذا الهراء الموجود هنا، ولكنه بين بأسلوب لين مخفف، ما هو نفس هذا الهراء لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة. ما هو هذا الهراء هنا عند محمد حسين فضل الله؟ هذا الهراء ابن هذا الهراء الذي هو عند السيد الخوي. مشكلتنا كبيرة وكبيرة جدا. في أجواء مدرسة السيد الخوئي، في نفس هذه الأجواء، في أجواء مدرسة السيد الخوئي، في أجواء مدرسة السيد محمد باقر الصادر،
في أجواء مدرسة السيد محمد حسين فضل الله، في هذه الأجواء. هذا الكتاب مشرعة بحار الأنوار لمرجع معاصر شيخ محمد آصف محسني من تلامذة السيد الخوئي على نفس المنهج من نفس المدرسة، مدرسة تحطيم حديث أهل البيت، مدرسة التشكيك فيما جاء عن آل محمد في رواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم. هذا هو الجزء الثاني من كتابه مشرعة بحار الأنوار، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة العارف للمطبوعات، الطبعة الثانية 2005 ميلادي. نذهب إلى صفحة 139. صفحة 139 يتناول الباب المعنون ما وقع عليها من الظلم. واضح من عنوان الكتاب مشرعة بحار الأنوار. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الكتاب الآن، فالكتاب مرتبط بهذه الموسوعة الحديثية الكبيرة بحار الأنوار. وصل في حديثه وتقييمه للروايات إلى الجزء 43 من أجزاء بحار الأنوار، وفي هذا الجزء الروايات في أحوالي وشؤوني الصديقة الكبرى. باب من أبواب هذا الجزء عنوانه ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها في مرضها إلى شهادتها. باب من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب السابع. هذا هو الجزء 43 من أجزاء بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. في هذا الجزء أبواب مختلفة تشتمل على الأحاديث المرتبطة بحياة الزهراء وشهادتها. الباب السابع من الأبواب التي تدور مضامينها حول شؤون الزهراء عنوانه هكذا ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها في مرضها إلى شهادتها. ماذا يقول؟ فيه أكثر من 50 رواية وروايات مفصلة، الروايات التي تحدثنا عن ظلامتها، ما نعرفه عن ظلامتها. جمع الشيخ المجلسي أكثر هذه الروايات. هناك روايات أضافها بعد ذلك صاحب العوالم، ولكن أكثر الروايات جمعها الشيخ المجلسي في هذا الباب، فوصلت إلى عدد يتجاوز 50 رواية. هو يقول شيخ آصف محسني في هذا الباب الذي يتناول موضوع ظلامتها فيه أكثر من 50 رواية، وأكثر الروايات التي قرأتها عليكم في شؤون ظلامتها في هذا البرنامج أو حتى في غير هذا البرنامج هي موجودة في هذا الباب، أكثر الروايات التي قرأتها عليكم، إما أنني قرأتها بشكل كامل أو أخذت منها موطن الحاجة، هي موجودة في هذا الباب، في الباب السابع من الجزء 43 من بحار الأنوار. فهكذا يقول في هذا الباب فيه أكثر من 50 رواية، والمعتبرة منها بحسب منهج السيد الخوئي، بحسب منهج الأسانيد،
بحسب منهج الرجال، بحسب هذا المنهج الشيطاني الخبيث القذر، بحسب هذا المنهج فيه أكثر من 50 رواية، وهناك روايات طويلة ومفصلة، والمعتبرة منها بحسب هذا المنهج الرجالي القذر للمدرسة الخوئية، والمعتبرة منها ما ذكرت بأرقام 14، 22 و 24. نحن نتحدث عن ظلامتها، وإلا فإن الرجل قد ضعف كل شيء. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، الكلام في باب ظلامتها، لأن البرنامج عنوانه قتلوك يا فاطمة. هؤلاء قتلتها، هؤلاء ما قتلوها فقتلوا ظلامتها، قتلوا أحاديث ظلامتها، هؤلاء ذبحوا أحاديث ظلامتها بهذه القواعد الرجالية القذرة. فيه أكثر من 50 رواية، والمعتبرة منها ما ذكرت بأرقام 14 و 22 و 24. عندنا أكثر من 50 رواية في الباب السابع من الجزء 43، هذا هو الباب السابع من الجزء 43 من بحار الأنوار، والذي يتناول ظلامة فاطمة، يبدأ من صفحة 155 ينتهي في صفحة 218، آخر رقم 50. هو ماذا قال؟ قال أكثر من 50، لأن بعض الأرقام تشتمل على أكثر من رواية. صحيح هذا الرقم هنا 50، ربما تراجعون الكتاب فتجدون رقم 50 هو الرقم الأخير. هناك في رقم واحد مجموعة من الروايات، هذا مراده أكثر من 50. من صفحة 155 إلى صفحة 218 أكثر من 50 رواية. ماذا قال؟ الروايات التي هي معتبرة في نظره، رواية 14، أقرأ عليكم رواية 14، وأنتم لاحظوا لها علاقة بظلامة فاطمة، بمقتل فاطمة، أنا أقرأ عليكم رواية رقم 14 عن الصادق عن أبيه قال: جابر بن عبد الله يعني الأنصاري سمعت رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب قبل موته بثلاث: سلام عليك يا أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا، فعن قليل ينهد ركناك، والله خليفتي عليك. فلما قبض رسول الله قال علي: هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله. فلما ماتت فاطمة قال علي: هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله. أي شيء فيها عن ظلامتها؟ هذه رواية 14 انتهت. ألا تلاحظون أن البرنامج شيطاني؟ البحث عن الروايات الموثوقة، وبالتالي لا يوثقون شيئا، يضعفون كل الروايات. نفس الشيء قلته لكم قبل قليل، هذا الكتاب كبقية كتبنا، كتاب سليم، بعض رواياته صحيحة وبعضها ليس صحيحا. ماذا يصححون؟ لا يصححون شيئا من روايات ظلامة فاطمة. ما هم ينطقون عن إبليس، ما هم يعملون ببرنامج إبليس، النتيجة هي هذه. الذي يخفي ظلامة فاطمة هذا في طاعة الرحمن أم في طاعة الشيطان؟ أنتم ماذا تقولون؟ اقرأوا زيارتها، اقرأوا أحاديث أهل البيت. هذه رواية 14 المعتبرة بحسب المرجع الكبير شيخ آصف محسني، وهو رمز من رموز المدرسة الخوئية، بحسب المنهج الرجالي، بحسب المنهج السندي، بحسب المنهج التوثيقي، قولوا ما شئتم. الرواية الثانية رقم 22 والثالثة رقم 24. رقم 22 الرواية طويلة بعض الشيء، تتحدث عن مصحف فاطمة فقط، لا علاقة لها بظلامتها أبدا. الرواية تتحدث عن مصحف فاطمة، ليس فيها شيء أبدا من الحديث عن ظلامتها وعن قتلها. وهو ينقلها عن الكافي. الرواية الثالثة رقم 24 لأنها قصيرة سأقرأها، عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما لم ترى كاشرة ولا ضاحكة. كاشرة يعني متبسمة، تأتي قبور الشهداء، قبور الشهداء في أحد، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة أو جمعة مرتين، في كل جمعة يعني في كل أسبوع مرتين، الاثنين والخميس، فتقول: ها هنا كان رسول الله وها هنا كان المشركون. وفي رواية أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنها كانت تصلي هناك وتدعو حتى ماتت. ما علاقة هذه الروايات بظلامة فاطمة؟ باب مفصل كامل فيه أكثر من 50 رواية، بعض هذه الروايات طويلة جدا تتحدث عن ظلامتها وعن مقتلها وعما جرى عليها، هذه كلها حذفت بحسب المنهج الرجالي السندي الخرطي الطايع حظ الشيطاني القندرائي، فما أبقوا شيئا. قتلوك يا فاطمة، أولئك قتلوك بالتعذيب والضرب، وهؤلاء قتلوك بعلم الرجال وبهذه العقائد السخيفة التي يتبنونها ويؤلفون فيها الكتب، وتعد من كراماتهم ومناقبهم وفضائلهم. نذهب إلى فاصل. وفي نفس هذه الأجواء، هذه لقطة سريعة، هذا كتاب صحيح الكافي للشيخ محمد باقر البهبودي، وهذا هو الجزء الأول، الطبعة الأولى 1981، وهذه الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. صحيح الكافي، البهبودي على نفس المنهج، المنهج الرجالي، المنهج السندي، المنهج القندرائي، المنهج النعالي، على نفس هذا المنهج جاء إلى كتاب الكافي فمزقه شر تمزيق. لا أريد الحديث هنا عن كتاب الكافي، الحديث في أجواء فاطمة. في كتاب الحجة في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف هناك باب عنوانه مولد الزهراء فاطمة صلوات الله عليها، فيه مجموعة من الأحاديث لم يثبت ولا حديثا واحدا. كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب بخصوص فاطمة صلوات الله وسلامه عليها حذفها. ماذا أثبت من كل ما جاء في الكتاب؟ أثبت كلاما ما هو برواية، أثبت كلاما قاله الشيخ الكليني بعد العنوان، فقط أثبت هذا الكلام. بقية الأحاديث لم يثبت ولا رواية. ماذا قال؟ باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام، هذا عنوان الباب، هذا ما هو برواية. ثم الشيخ الكليني صاحب الكافي كتب سطرين قبل أن يدخل في ذكر الروايات: ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول الله بخمس سنين، وتوفيت ولها 18 سنة و75 يوما، وبقيت بعد أبيها 75 يوما. هذا الكلام ما هو برواية، ما هو بحديث. هذا الكلام وضعه الكليني نفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الكليني بإيراد الروايات. لم يورد ولا رواية واحدة هذا البهبودي، وما هو ذنبه؟ إنه المنهج، إنه المنهج الذي وضعه كبار مراجع الشيعة. فالبهبودي ما هو بمرجع من كبار المراجع أبدا، ولا هو من العلماء من الطراز الأول أبدا. الرجل يمكن أن نقول عنه بأنه باحث قام بعملية تطبيق لما أنتجته المرجعية الشيعية. هذا المنهج الذي استعمله البهبودي ما هو الذي أنتجه؟ هذا نتاج كبار مراجع الشيعة في النجف وقم، وعلى رأسهم السيد الخوئي. البعض يتصور أن البهبودي يملك منهجا خاصا هو أسسه، أبدا، هو طبق منهجا جاء به العلماء والمراجع. هذا هو كتاب الكافي الجزء الأول، وهذا الباب الذي عنوانه باب مولد الزهراء فاطمة. هذه المقدمة التي قرأتها عليكم موجودة، هذه من الكليني وليست من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد ذلك تبدأ الأحاديث، الحديث الأول، الثاني، الثالث، إلى بقية الأحاديث. لم يثبت البهبودي ولا رواية واحدة. من جملة الروايات التي وردت في هذا الباب الرواية التي هي رقم 3، التأبين الذي قرأته عليكم والذي جاء فيه: قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلست الزهراء، وهو محرف، واختلست الزهراء. هذا التأبين حذف بالكامل. هذا التأبين نفسه جاء في نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي محرفا، فقد حذف منه الكثير، وحذف منه ما يشير إلى الجريمة بشكل واضح. وهذا النص الموجود بين يدي حرف أيضا من واختلست إلى وأخلست. فيأتي المنهج المرجعي العظيم كي يحذف لنا كل هذه الروايات. فحذف التأبين بكامله، حينما يتحدثون عن تأبين أمير المؤمنين يذهبون إلى نهج البلاغة الذي هم يضعفونه، ولكن لأن التأبين هناك ناقص. أنا لا أقول هم متعمدون، لكنهم في طاعة الشيطان، الشيطان يأخذهم إلى هناك. أنا لا أقول هم متعمدون، أساسا هم لا يعلمون بهذا الحديث وتفاصيله. هذا البهبود جاء فطبق منهجهم على الكافي فحذف التأبين، وإلا هم لا يقرؤون هذه الروايات ولا علم لهم بها. وإذا تقولون لي إن لهم علما بها أرشدوني، هذا الإنترنت وهذه الفضائيات وهذه كتبهم وهذا هراؤهم الذي يخالف هذه الروايات. هذه حقائق أو ليست حقائق، أو أن هذا الكلام كما يقولون وراءه الماسونية؟ هل قرأت من كتاب من كتب الماسونية؟ هل قرأت من كتاب من كتب المخابرات؟ أليس هذه الكتب كتب المراجع؟ هذه كتبهم. في هذا الباب، في هذا الباب 10 أحاديث، من بينها هذا الحديث المهم، هذه الوثيقة المهمة التي جاء فيها وأخلست الزهراء واختلست الزهراء، أي قتلت غيلة، وجاء فيها فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. فهناك الكثير من ظلامتها لم يبين، أو يأتون مراجعنا يقولون هناك مبالغة فيما يذكر على المنابر بخصوص ظلامة فاطمة. هو أساسا هؤلاء الخطباء الغبران يعرفون شيئا عن حديث أهل البيت؟ هؤلاء يقرؤون الأشعار وينقلون المصيبة من الشعر، يضحكون على الشيعة، يقرؤون القصيدة والشاعر نفسه لا علم له، عنده علم إجمالي. الشاعر ليس مكلفا أن يقرأ الروايات بتفاصيلها، الخطيب مكلف، لكن خطباء الشيعة ماذا يصنعون؟ يقرؤون الأشعار، يستخرجون الأحداث من الأشعار، يجعلونها الجوريز بمصطلح الروزخونية، أو بعد ذلك يقرؤون الأشعار، لا يطلعون على حديث أهل البيت. فمن أين تأتي المبالغة يا مراجعنا الكرام؟ وأنتم دمرتم الأحاديث وذبحتم قتلتم روايات ظلامة فاطمة بهذا المنهج الرجالي القذر. عشرة أحاديث من بينها هذه الوثيقة المهمة ألغاها البهبودي بالكامل، يسميه صحيح الكافي. هذا طلع صحيح الكليني فقط، كلام الكليني أثبته هنا، هذا ما هو صحيح الكافي، والمراد بالكافي أحاديث أهل البيت. هذا طلع صحيح كلام الكليني، وفي موارد عديدة لا يثبت إلا كلام الكليني، وحديث أهل البيت يذهب هباء منثورا. ما هو هذا الذي يحدث الآن؟ أصحاب العمائم يحفظون كلمات العلماء، آراء العلماء، كرامات العلماء، ولا يحفظون كلمات أهل البيت، ولا يحفظون كرامات أهل البيت، وإذا نقلوها نقلوها منقوصة محرفة، يا لسوء حظهم. هذا هو واقع الفضائيات وواقع أصحاب العمائم المتحدثين وواقع المنابر الشيعية. نذهب إلى فاصل. هل كنت محقا حين اخترت هذا العنوان للصحيفة 5، الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان، وعرضت لكم هذه الحقائق
أفليست كل جزئية من هذه المطالب التي بينتها تثبت حقيقة العنوان الذي وضعته لهذه الصحيفة؟ كل هذا الكلام الذي تقدم ذكره يشير إلى فشل عقائدي واضح عند كبار مراجع الشيعة، وهذا الفشل العقائدي ناتج عن سوء التوفيق وعن الخذلان. أضيف إليكم شواهد من الفشل العقائدي في المدرسة الخوئية وبشكل خاص عند السيد الخوئي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 34 من وثائق السيد كمال الحيدري في برنامج بصراحة.
نعم، بعضهم صرح وبعضهم جنوا. لا لا اخطأ، قال لك خلي تمشي من بعيد. انت سيد القول، وانت سيد القول، اذن كل منكر.
وضاجع في
الوجه كل المنكر
اسهل بكلام
سيد القول.
هذا المشهور المعروف.
وهو كذلك صادق لانه ما دام وهو صادق، صادق انه اذا يريد يتكلم ضمن منهج السيد القول ما هو دليل على لا على اسقاط الجنين اكو ولا كذا، لانه هاي الروايه التي يستدل بها ولانا مستند اليها لاثبات انه اساسا استشهدت وان اسقطت الجنين روايه عن ابن سنان، ومشكوك انه هذا ابن سنان عبد الله بن سنان
ومن محمد
لو محمد، وحيث ان محمد بن سنان شنو
ضعيف جدا
ضعيف
وضاع
احسنت الى اخره. فاذا شي يصير الروايه لا الروايه صح تسقط الروايه وسمح محمد سيف الله على هذا من قال بأنه ماكو عندنا دليل، قال بأنه بابا هذه سيد أخوي يقول بأنها ما معلومة أنه عبد الله يؤمنه
محمد
لأنها موجودة في عند الطبري، مو الطبري السني، الطبري الشيعي دلائل النبوة دلائل
الإمامة
موجودة موجودة في البحار في جلد 41 موجودة في رواية كاملة، وإحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت أنه بابا هذا عبد الله هذا مو نجنو
مو محمد بن سنان.
أصلا إحنا أكثر قلنا لا أصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل.
خلاصة الكلام، ربما البعض لم يكن قد فهم ماذا يقول أو ماذا يريد، ماذا يعني سيد كمال الحيدري. سيد كمال الحيدري يتحدث عن كتاب دلائل الإمامة، وهذا هو الكتاب أمامي، للمحدث الإمامي محمد ابن جرير الطبري. هذا محمد ابن جرير الطبري الشيعي، المؤرخ الطبري أيضا اسمه محمد ابن جرير، ذلك في عصر وهذا في عصر آخر. كتاب دلائل الإمامة لمحمد ابن جرير الطبري الإمامي فيه رواية، هذه الرواية تتحدث عن مقتل فاطمة، وقد قرأت بعضا منها عليكم في جملة الروايات التي قرأتها عليكم تصرح بمقتلها. هذه الرواية قرأتها عليكم في مجموعة الأحاديث المصرحة بقتلها صلوات الله وسلامه عليها. هذه الرواية يستدل بها البعض، السيد الخوئي رفضها. لماذا؟ ضعف في سندها. أين يأتي الضعف بحسب السيد الخوئي؟ في سند الرواية هناك راون اسمه محمد ابن سنان، الرجاليون يضعفونه وهو من أوثق الرواة من أجلهم، يضعفونه لأنه من أقرب الناس إلى أهل البيت، ولأنه ينقل الأحاديث المهمة في معارف أهل البيت، وهؤلاء العلماء مرضى أي راوية حديث
ينقلوا الحقائق والمعارف يضعفونه. هذه القضية موجودة على طول الخط، نضعفه مع السيد الخوئي. السيد الخوئي يضعف السند لأن محمد ابن سنان في هذا السند. لماذا؟ باعتبار أن السيد الخوئي رجع إلى البحار، وبالذات إلى الجزء 43 الذي عرضته قبل قليل بين أيديكم. السيد الخوئي رجع إلى بحار الأنوار، إلى الجزء 43، فحينما راجع الرواية وجد أن السند فيه عن فلان عن فلان عن ابن سنان، وهناك شخصان معروفان في رواة الحديث هما يقال لهما ابن سنان، هناك عبد الله ابن سنان وهو الموثوق عند الرجاليين، ومحمد ابن سنان وهو المضعف عند الرجاليين بحسب هراء الرجاليين وقذاراتهم ونجاساتهم الناصبية. فهناك رواة اثنان، عبد الله ابن سنان موثوق عند الرجاليين، ومحمد ابن سنان غير موثوق. الرواية في بحار الأنوار في الجزء 43 جاء فيها عن فلان عن فلان عن ابن سنان. السيد الخوئي قال هذه الرواية ضعيفة. لماذا؟ باعتبار أن ابن سنان مجمل، فلا ندري هل هو عبد الله أو محمد، يحتمل محمد. لماذا لا يحتمل عبد الله؟ لماذا احتملت محمد؟ احتمل محمدا فضعف الرواية. سيد محمد حسين فضل الله اعتمد أيضا على كلام السيد الخوئي في هذه القضية. السيد كمال الحيدري يقول نحن نصنع لطائف الحيل كي نثبت أن ابن سنان هذا هو عبد الله وليس محمد، كي نثبت ظلامة فاطمة. والله أنا أقول لهؤلاء المراجع يا غبران، لماذا لا تعودوا إلى المصدر الأصل؟ ما هو في المصدر الأصل؟ السند عن عبد الله ابن سنان. أقول يا غبران، لماذا لا تعودوا إلى المستدرك على البحار، العوالم، في العوالم في السند عبد الله ابن سنان، وقع سقط في بحار الأنوار، لماذا إذا كنتم محققين لا تعودوا إلى المصادر الأصل؟ والله رجعت إلى النسخ المخطوطة فيها عبد الله ابن سنان، ما فيها محمد ابن سنان. هناك نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة، وهناك نسخة مخطوطة موجودة في المكتبة الرضوية في مشهد في خراسان. في النسخ المخطوطة لكتاب دلائل الإمامة الموجود في السند عبد الله ابن سنان. المجلسي نقل الرواية عن أي كتاب؟ نقلها عن دلائل الإمامة. صاحب العوالم أليس كتابه مستدركا على البحار؟ النواقص الموجودة في البحار تكمل في العوالم، في العوالم موجود عبد الله ابن سنان وليس محمد. بالنسبة لي لا يفرق أكان محمدا أم كان عبد الله، لكن هم يبحثون عن عبد الله ابن سنان. إذا كنتم محققين وكنتم علماء لماذا لا تعودوا إلى المصدر الأصل؟ ولكن الشيطان هو الذي يقودكم وهو الذي يعبث بكم. رجاء أعيد بث الوثيقة حتى يستمع ويتابع المشاهدون بدقة مرة أخرى ما قاله السيد كمال الحيدري، وهو مثال واضح من الفشل العقائدي عند السيد الخوئي وعند محمد حسين فضل الله وعند السيد كمال الحيدري، وهذه أدلة سوء التوفيق والخذلان. أعيد بث الوثيقة.
نعم بعضهم صرح وبعضهم جنوا. لا لا اخبر، لا خليني امشي من بعيد. انت سيد القول وانت سيد القول لان كل المنكر هو راجع بالوجه كل المنكر
اسهل بكمان سيد القول
بل هو
المشهور المعروف
وهو كذلك صادق لانه ما دام وهو صادق صادق انه اذا يريد يتكلم ضمن منهج سيد القول ماكو دليل على لا على اسقاط الجنين اقوى لكذا لانه هاي الروايه التي يستدل بها ولانا مستند اليها لاثبات انه اساسا استشهدت وان اسقطت الجنين روايه عن ابن سينا ومشكوك انه هذا ابن سنان عبد الله بن سنان
ومن محمد
لو محمد وحيث ان محمد بن سنان شنو
ضعيف جدا
ضعيف
وضاع
احسنت الى اخره فاذا شي يصير الروايه لا الروايه صح
مجمله
تسقط الروايه وسيد محمد سيف فضل مسند على هذا من قال بانه ماكو عندنا دليل قال بانه بابا هذه سيد اخوه يقول بانها ما معلومه انه عبد الله ومن
محمد
لو محمد هاي موجوده في عند الطبري مو الطبري السني الطبري الشيعي دلائل النبوة دلائل
الإمامة
موجودة موجودة في البحار في جلد 41 موجودة في رواية كاملة وإحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت أنه بابا هذا عبد الله هذا مو نجنو
مو محمد بن سنان
أصلا إحنا أكثر قلنا لا أصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل
والله هذه نسخة من كتاب دلائل الإمامة نسخة مطبوعة منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الثانية 1988 صفحة 45 سند الرواية عن عبد الله بن سنان هذه مطبوعة ما هي مخطوطة وحتى المخطوطات مخطوطة دلائل الإمامة في مكتبة السيد المرعشي فيها عبد الله بن سنان مخطوطة دلائل الإمامة في المكتبة الرضوية في مشهد في خراسان أنا كان عندي منها صور حينما كنت في قم الآن لا أمتلك هذه الصور المخطوطات الأصلية لهذا الكتاب فيها عبد الله ابن سنان هذه نسخة مطبوعة على المخطوطات الأصلية منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات مثل ما قلت قبل قليل بيروت لبنان الطبعة الثانية 1988 صفحة 45 عن فلان عن فلان عن عبد الله ابن سنان هذه طبعة من الطبعات هذه طبعة ثانية دلائل الإمامة هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة في إيران الطبعة الأولى 1413 هجري قمري مؤسسة البعثة قسم الدراسات الإسلامية قم المقدسة وفي المقدمة تحدث عن النسخ المخطوطة وعرض صورا لها وإذا ما ذهبنا إلى صفحة 134 وأنا قرأت عليكم هذه الرواية نفسها في الحلقة التي تحدثت فيها وذكرت ما جاء عن المعصومين من الروايات والأحاديث المصرحة بقتلها صفحة 134 حديث 43 الرواية عن فلان عن فلان عن عبد الله بن سنان إذا كنتم محققين وكنتم كبار العلماء والله ما إذا كنتم محققين لماذا لم تعودوا إلى المصدر الأصل لماذا اكتفى السيد الخوئي بالرجوع إلى البحار فقط والبحار للذين يعرفون تأريخ كتب الحديث وكيف كتب فيه الكثير من الأخطاء الإملائية وكتاب كبير سيحدث فيه تشويه تصحيف هناك سقط لبعض الأسماء بعض الكلمات تتبدل هذه قضية طبيعية المحقق عليه أن يعود إلى المصادر الأصلية، خصوصا في موضوع في غاية الأهمية. ولكن هذه مصاديق الفشل العقائدي فضلا عن الفشل العلمي. المحققون أي تحقيق أي بطيخ يضحكون عليكم، وفتاواهم بنفس هذه الطريقة. قلت لكم فيما تقدم من أنني لو تتاح لي فرصة، أتمنى أن يكون ذلك في الأيام القادمة، سآتيكم برسائلهم العملية وأقارن فيما بينها وبين ما قاله آل محمد، وسنبحث عن تحقيقهم واستنباطهم. أكثره مثل هذا الهراء، لا مصادر صحيحة ولا فهم صحيح ولا رجوع إلى حديث أهل البيت بشكل دقيق، أكثر استنباطهم بهذه الطريقة. ما هذه الحقائق أمامكم، هذه عقائدهم، هكذا يتعاملون معها. فكيف يتعاملون مع المسائل الفرعية؟ إذا كانت مسائل بهذه الأهمية هكذا يتعاملون معها. هذه النسخ المطبوعة الموجودة في المكتبات في الأسواق لكتاب دلائل الإمامة، الأسانيد فيها عن عبد الله بن سنان، والجماعة مراجع ومخبوصين وخابصين وهم يبحثون في جهة أخرى لا علاقة لها بالحقيقة. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة ثالثة حتى تتضح الصورة عند هؤلاء المضحكة.
نعم بعضهم صرح وبعضهم جنوا. لا لا أخبر لا لا خلدين شيء من شيء مثل سيد القول وإن سيد القول لأن كل منكر وراجع بالوجه كل المنكر
أسهل بكلام سيد القول وله المعروف
وهو كذلك صادق لأنه ما ذا بعد سيد القول وهو صادق صادق لأنه إذا أريد يتكلم ضمن منهج سيد القول ما قدر يحلها لا على إسقاط الجنين أقوى لكذا لأنه هاي الرواية التي يستدل بها واللي أنا مستند إليها لإثبات أنه أساسا استشهدت وأن أسقطت الجنين رواية عن ابن سنان ومشكوك أنه هذا ابن سنان عبد الله بن سنان
وابن محمد
لو محمد وحيث أن محمد ابن سنان
ضعيف جدا
ضعيف
وضاع
أحسنتم إلى آخره. فإذا شي يصير الرواية لا الرواية صح
مجملة
تسقط الرواية وسيد محمد سيف الله مسند على هذا من قال بأنه ما عندنا دليل قال بأنه بابا هذه سيد أخوه يقول بأنها ما معلومة أنه عبد الله يؤمنه
محمد
لأنه محمد لأنها موجودة في عند الطبري مو الطبري السني الطبري الشيعي دلائل النبوة دلائل
الإمامة
موجودة موجودة في البحار مجلد 41 موجودة في رواية كاملة وإحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت أنه بابا هذا عبد الله هذا مو نجنه
مو محمد بن سنان
أصلا إحنا أكبر قلنا لا أصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل.
لماذا تعملون لطائف الحيل؟ لماذا لا تعودون إلى المصدر الأصل وتقرؤون السند عن عبد الله بن سنان؟ يا أيها العلماء المراجع الكبار المحققون المدققون الجامعون بين الأصول والفروع، يا فلتة الزمان ويا نوابغ القرون، يا من يرتجف منكم الغرب والشرق، لماذا لا تعودون إلى المصدر الأصل وتنتهي القضية؟ هل هناك غباء أكثر من هذا؟ إنه الفشل العقائدي، إنه سوء التوفيق، إنه الخذلان، إنها قيادة الشيطان لعقول هؤلاء المراجع والفقهاء والعلماء. هما ناطقان، ناطق ينطق عن الشيطان وناطق ينطق عن الرحمن، فهؤلاء العلماء تبعوا ناطق الشيطان أو تبعوا ناطق الرحمن؟ ناطق الرحمن محمد وآل محمد، لماذا تبع ناطق الشيطان؟ النتائج واضحة، إنه الفشل العقائدي، إنه سوء التوفيق، إنه الخذلان. هناك شاهد آخر قوي جدا 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 لا أجد مجالا للحديث عنه، بشكل سريع أشير إليه وأكمل الحديث في
في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى ما يقوله السيد الخوئي في شرائط مرجع التخليد. أعتقد الآن ستتضح الصورة لماذا يفكر السيد الخوئي بهذه الطريقة. وبالمناسبة المراجع الذين تقلدونهم الآن يتفقون مع السيد الخوئي في هذه المسألة. لا يشترط في مرجع التخليد إنني أقرأ من كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى مباحث الاجتهاد والتقليد، لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم لآل محمد أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. بالله عليكم، المرجع الذي لا يكون شديد الحب لهم وليس له ثبات تام في أمرهم، هذا المرجع مرجع طايع حظه أو موفق؟ ماذا تقولون أنتم؟ إنها قمة مظاهر الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان. وحين أقول قمة يعني في أسوأ ما يكون، هذا تعبير بصيغة المعاكسة، إنها أخس حالة وأوضح صورة للفشل العقائدي ولسوء التوفيق وللخذلان. للحديث بقية، نلتقي غدا وإن شاء الله نلتقي على حب فاطمة وعلى البراءة من قاتليها وظالمها وحذاري من هذا الهراء المرجعي الذي ينتشر في المكتبة الشيعية. ما هي هذه كتب شيعية؟ ما فيها ولا كتاب غير شيعي. هذه كتب المراجع، ما فيها ولا كتاب لشخص غير متدين، مثلا من العلمانيين، ما فيها ولا كتاب لعلماني، كلها كتب مراجع، إنها كتب مراجع الشيعة. حتى ما فيها كتب لصغار الطلبة، كلها كتب مراجع الشيعة. هذه أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.